بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا على ذكره فحفتهم ملائكته ونزلت عليهم سكينته وغشيتهم رحمته وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده، وجمعنا بكم مع والدينا في عليين إخوانا على سر متقابلين. فإنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. فأما الأولى فهذه السكينة بادية فيكم وعليكم، فإن اجتماعكم في بيت من بيوت الله ليس كاجتماع الناس في الأسواق والملاعب والملاهي والشواطئ والطرقات في صخب وسب وارتفاع أصوات، ولكن هذه السكينة بادية فيكم وعليكم. والبشرى الثانية: وغشيتهم الرحمة. ومعنى غشيتهم أي عمتهم، كما قال جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، أي يعم الناس هذا عذاب أليم. وهذه الرحمة غشيت المتذاكرين في الله المتجالسين فيه الذين يتدارسون بينهم كلام الله جل وعلا، لم تمنعهم مشاغلهم ولا شهواتهم حتى صبروا أنفسهم في مدارسة ومذاكرة كلام الله والتفقه فيه. فالجزاء أنه تعمهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولو حضرهم من ليس حاجته حاجتهم وإنما جاء لطلبة له أو عابرا أو مارا، فإنه يناله هذا الفضل من عموم قوله: وغشيتهم رحمته. والثالثة: حفتهم الملائكة فصاروا من ورائكم بأجنحتها إلى أن تبلغ السماء الدنيا. إنها ملائكة وظيفتها في أرض الله السعي والبحث عن مجالس العلم ومجالس الذكر، تستتبعها وتتلمسها. فإذا رأت هذه الملائكة السياحة السيارة في أرض الله مجالس الذكر ومجالس العلم فرحت بها أيما فرح، حتى من فرحها أنه ينادي بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. وانظروا إلى هذا الوصف النبوي: إلى مجالس الذكر فارتعوا كما البهيمة أعزكم الله إذا رأت المكان الخصب فيه الربيع وفيه العشب رتعت فيه فلم ترفع منه رأسها. إن مجالس الذكر هي روح ونفس وهجيرى ملائكة الله، وهي كذلك لعباد الله وأوليائه. فإذا حفتهم هذه الملائكة كان مع هذا الحفيف حفظ من الملائكة لهؤلاء المتجالسين، وكان معه أيضا شهادة عليهم بأنهم جلسوا في مجالس الذكر، كما جاء في قول الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الآية: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيجتمعون في صلاتي الغداة والعصر. فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم، فيقول: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهؤلاء الملائكة سيشهدون لمن جلسوا في مجالس الذكر والعلم شهادة تغنيهم يوم يشهد على غيرهم أنهم جلسوا في مجالس اللهو والطرب ومجالس الهوى والصخب. والرابعة: ولو لم يكن من البشرى إلا هي لكفتنا والله لذكرهم الله جل وعلا في من عنده، ذكرهم في من عنده. وهذا جار على قاعدة الثواب والجزاء والإثابة، أنها من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاء وفاقا. فلما اجتمعنا على ذكر الله، على تعظيمه، على مدارسة ما يقربنا زلفى لديه، كان الجزاء أن الله يذكر هؤلاء المتجالسين فيه في ملئه الأعلى ذكر ثناء وإشادة، ذكر مدح وإجلال. وهذا كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فروع ذلك مسألة يذكرها العلماء في ثنايا مباحث الإيمان بالكتب، مباحث الإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة، وهي مسألة: أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ فمن قال إن الملائكة أفضل أخذها من أصلين: من أصل أن الملائكة في طاعة دائمة لا تشوبها معصية ولا تخلف ولا هوى، ومن أصل هذا الحديث: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والقول الآخر أن صالح البشر أفضل لأنهم عرضة للامتحان والابتلاء، وتعتريهم الشهوات والأهواء، وأعداؤهم الأربعة وهي الدنيا والنفس والهوى والشيطان. وذهب شيخ الإسلام إلى تقرير بديع في هذه المسألة التي ليست من العمد، وإنما الشأن فيها في تلمس دلالات الأدلة، فقال رحمه الله جامعا بين هذين القولين: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية من جهة خلقهم فخلقوا من نور، ومن جهة عبادتهم الدائمة التي لا تشوبها معصية ولا يلحقها ردة، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات، فإن الله جل وعلا يجعل الملائكة خدما لهم في الجنان. فنسأل الله الكريم الواسع من فضله. وبشرى أخرى أيها الإخوة في حديث رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد صحيح، ورواه غيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وبالمناسبة كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كثيرا ما يريد هذا الحديث في بدء محاضراته وفي مواعظه لدلالته العظيمة وما تضمنه من البشارة الكبيرة لكم أهل الإيمان. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل فذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتبادلين في وللمتزاورين في. في شأن التوحيد والإخلاص وأن يكون بين جنبيك في نيتك وقصدك هو ابتغاء ثواب الله ومرضاته في جلوسك في إتيانك في تزاورك في مناصحتك في مبادلتك أن ذلك كله لله، لأنه إن لم يكن لله فلا خير فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم ذكر حال أهل زمانه بقوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس لأمر الدنيا وذلك لا يجدي عند أهله شيئا. هذا في زمنه، سيفه لو أدرك زماننا ورأى هذا العجب العجاب في تخلف غير الناس ومرؤاتهم وشهاماتهم فضلا عن دينهم وعقيدتهم. يقول الله جل وعلا في آية سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس، هذا خطاب للناس كلهم، والخطاب للمكلفين فيشمل الإنس والجن ويشمل الكفار وأهل الإيمان. إذا جاء الخطاب في القرآن يا أيها الناس فالمخاطب به الجميع، أما إذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا فهو خطاب لك أيها المؤمن، ولهذا ارعى لذلك سمعك، ليس سمع أذنك ولكن افتح لها مسامع قلبك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعا فهو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، ودخل معهم الجن بالتبع، أنتم الفقراء إلى الله، فكل الخلق من المكلفين وغير المكلفين هم فقراء إلى الله محتاجون إليه، لأن الله مستغن عنهم، هو الغني وهم الفقراء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه، ليس محتاجا إليه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فمن أسمائه الغني الذي استغنى عن جميع خلقه، ومن أسمائه الحميد الذي حمد على أفعاله وعلى شرعه كما حمد في ذاته وفي أسمائه وصفاته. الغيث ينزل ويعتريه ما يعتريه من تغير الأجواء، يمتن سبحانه على خلقه بأنه الذي أغاثهم بعدما أدركهم ما أدركهم من اليأس والقنوط، فقال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الذي أولاكم هذه النعم ومنها نزول المطر. وهو الولي الحميد الذي يجب أن يحمد على هذه النعم ويحمد على سائرها سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، أي هو الذي أسداها وأولاها إياكم. وما بكم من نعمة، وإن كانت النعمة جاءت منكرة فتشمل جنس النعم، فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إليه تقصدون بلهف وشدة حاجة ورغبة، لا تلتفتون لغيره. وهذا خطاب للمشركين كما هو خطاب للمؤمنين، فإن المشركين كانوا إذا أصابتهم الضراء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أحوالهم لم يعرفوا إلا ربا واحدا يدعونه ويقصدونه ويصمدون إليه بحوائجهم، حتى إذا أمنوا وأدركتهم الراحة والسرى رجعوا إلى ما كانوا يألفونه من الشرك، كما ذكره سبحانه: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في البحر في تلاطم أمواجه، في مظنتهم الهلكة أن يغرقوا أو يهلكوا، لا يعرفون إلا ربا واحدا يقصدونه ينجيهم، فإذا نجاهم إلى البر وكانوا في السعة وكانوا في حال ضد حال الهلكة رجعوا إلى ما كانوا في الشرك. في دعاء السادات والأولياء والأحجار والأشجار: وما الأحجار والأشجار التي هي أصنام العرب إلا رموز لهؤلاء الصالحين الذين عظموهم ورفعوهم عن منازلهم. شيخ الإسلام الشيخ المجدد قارن بين أهل زمانه وبين المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن مشركي الزمان الأول خير من مشركي زماننا، وإن مشركي زماننا شر من المشركين الأوائل. وذكر لذلك أمرين شاهدين على ذلك: فإن مشركي هذا الزمان شركهم في السراء أشد منه شركهم في الضراء والكرب، فإذا اشتد بهم الأمر وضاقت عليهم السبل لم يفزعوا إلا إلى من يعظموهم من دون الله. فإن كان ممن يعظم حسينا: يا حسين أدركني، إن كان ممن يعظم عبد القادر: يا عبد الله عبد القادر فرج همي، إن كان ممن يعظم البدوي: يا بدوي مدد، هو في الشدة شر منه في حال الرخاء. الصورة الثانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن مشرك الأوائل لو استحلف بالله لم يحلف كاذبا، مشرك هذا الزمان لو استحلف بسيده الذي يعظمه الذي يخشاه في سره أن يضره، احلف عند الخصومات والمنازعات، احلف بالحسين أو بالعباس إن كان ممن يعظمون الحسين والعباس، والله لا يحلف به كاذبا، يخشى في سره أن يضره العباس أو الحسين. إن كان ممن يعظم عبد القادر ابن صالح الجيلي الحنبلي الملقب بالجيلاني، احلف بعبد القادر أنك ما أخذت ماله، لا يحلف به فاجرا. ولو استحلف بالله لحلف بالله أيمانا كثيرة فاجرا ولم يبالي، فصار شرك الأوائل أهون من شرك الأواخر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واطردت قاعدة أهل السنة على أن أسماء الله حسنى بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، لأنها أعلام على ذاته الشريفة وهي دالة على صفاته العليا الكريمة، ليست أعلاما محضة مترادفة كما قالتها أهل التعطيل من المعتزلة وغيره، وإنما أسماء الله منطوية دالة على صفاته. فالله الغني ذو الغنى، الحميد ذو الحمد الكامل الذي يحمد على كل شيء، على خير وعلى شر، على سراء وعلى ضراء. والله جل وعلا لما كان مستغنى عن خلقه كان خلقه في حاجة إليه، حاجة الفقير، ولهذا قال أنتم الفقراء إلى الله. عطل المعطلون وحامل راية التعطيل اليهود، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وحامل راية وصف الله بالنقائص والعيوب هم هؤلاء اليهود المبدلة المحرفة، عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وصفوا الله بالفقر ووصفوا أنفسهم بالغنى، وهم أبخل خلق الله وأشحهم في المال والدرهم والدينار، فضلا عن الجاه، فضلا عن إسداء المعروف. ولهذا لا ألأم من هؤلاء اليهود. وصفوا الله جل وعلا بأنه ناله بعد خلق السماوات والأرض في 6 أيام ناله تعب ولحقه إعياء ونصب، وهذا ما أكذبهم ربي به في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء. وصفوا الله جل وعلا بالبخل، وصفوا أنفسهم بالكرم، فسبحان الله كيف أنهم كذبوا كذبتين، وصف الله بالبخل ووصف أنفسهم بالكرم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا جاء في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى، يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ذلك منه شيئا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الحديث القدسي الشهير الذي خرجه مسلم في الصحيح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، في لفظ في غير صحيح مسلم فأعطيت كل واحد منهم ما انتهى إليه رجوته وطلبته، كل ما خطر على قلبه، فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، وفي لفظ ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وش ينقصه؟ ما ينقصه شيء، لكمال ملكه وكمال غناه الذي يحمد به سبحانه وتعالى. فإذا كان الخلق كلهم فقراء إلى الله، إذن لا تتعالى أيها الغني يا من أفاء الله عليك من ماله، فالمال مال الله وأنت مستخلف عليه، الرزق من الله وأجراه الله جل وعلا على يدك لمن شاء من خلقه، من بهائم عندك، ممن تلزمك نفقتهم، من أناس تتصدق عليهم. فالمنة ليست لك وإنما لله جل وعلا. فتذكر هذا، أنك فقير إلى الله، وأن الغنى الذي بيدك إنما هو امتحان من الله لك، يرى ما تصنع، أتؤدي النفقات الواجبة، وأعظمها فرض الله عليك بالزكاة، ثم النفقات الواجبة على من تحت يدك، أيها الزوج فنفقة زوجتك واجبة عليك، ثم أولادك، وكان الفقهاء يرتبون أن النفقة واجبة أولا للزوجة، ثم لرقيقك الذين تملكهم، ثم لأولادك، ثم لوالديك، لأن نفقة الوالدين قد يتنازعها باقي أولادهم، ولهذا قدمت نفقة الزوجة على نفقة الوالدة مع عظيم حق الأم أضعاف حق الزوجة. الأم ليس بدلها أم أخرى أيها الإخوة، وكذا الأب ليس بدله أب آخر، أما الزوجة بدالها ألف زوجة. ومن علامات فساد الزمان بفساد أهله علامة من أشراط الساعة الصغرى، إدناء الرجل زوجته وإبعاده أمه. فجاء في الحديث عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. وقد وقع هذا وما زال يتكاثر ويزداد في وقوعه. وحتى يصل الرجل صديقه، هو مع خله العبد المدلل، ومع أبيه العتل الجواف، الشايب اللي أبلشنا ما من عياله إلا أنا، أشغلنا بالليل والنهار. أما لو يؤشر له خله مجرد إشارة لم يمل منه ولم يكل لاستحواذ الشيطان عليه، وعند أدنى مخالفة يتباغض الخل مع خليله أشد مباغضة، يصل زوجته ويقطع أمه، ويصل صديقه ويقطع أباه. وهذا علامة على فساد الزمان بفساد أهله، حتى يستتم فتقوم على هؤلاء وأمثالهم الساعة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إذا أيقنت بأنك فقير لا تتعالى، لا تستطل، لا تتكبر، لا تتجبر، بل اعرف قدر نفسك أنك فقير إلى الله. ما أعظم المخلوقات أيها الإخوة ممن تعرفون، أعظم مخلوقات الله، ها، أعظم مخلوقات الله هو العرش الذي استوعب السماوات السبع ومن فيهن، واستوعب الأرض، لا بل واستوعب الكرسي موضع القدمين، كما جاء ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه. الله خص العرش بأنه استوى عليه. جاء من أهل البدع وأهل الكلام، قالوا إن استواء الله على العرش أن الله يحتاج إلى العرش، فلو سقط العرش سقط الله، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما. لما؟ لأنهم لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعظموه حق تعظيمه. وتأملوا في هاتين الآيتين وما قدروا الله حق قدره، أنهما جاءت في سياقين، في سورة الأنعام وفي آخر الزمر، كلها في سياق صفات الله. ففي آية الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من أنكر كلام الله ونفى إنزال كتب الله المتضمن إثبات علو الله على خلقه لم يقدر الله حق قدره. وفي آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. إن الله استوى على العرش لا من حاجته للعرش، ولكن من تشريفه وتكريمه لهذا العرش، هذا المخلوق العظيم، خصه من بين سائر المخلوقات بأن استوى عليه، أي علا وارتفع وصعد واستقر عليه. ولهذا تمدح سبحانه لاستوائه على العرش في القرآن في 7 مواضع، في 6 منها ثم استوى على العرش، في الموضع 7 في طه: الرحمن على العرش استوى. ولهذا يقول ابن القيم في طريقة السلف الصالح في هذا الاستواء، في معرفة معناه وتفويض كيفيته: ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من دلائل فقرهم إلى الله: إن يشأ يذهبكم، يذهب هذا الخلق كله ويأتي بخلق آخر جديد يغايرهم، ولا يعجزه ذلك، لأن الله على كل شيء قدير، وأمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن يشأ يذهبكم، وفيها إثبات أن الله يشاء وله المشيئة، ومشيئته هي الإرادة، فالإرادة العامة هي مشيئة الله، ولا يمكن أن تأتي المشيئة الإلهية بمعنى الإرادة الخاصة أبدا. ولهذا تمدح سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ليس ذلك على الله بمنيع أو بشاق أو بكليف، بل ذلك عليه سهل لكمال قدرته وكمال قوته وجلالة عظمته. ما هذا على الله بعزيز؟ حتى عبادتكم أيها العابدون مهما بلغت لن تنفع الله شيئا، ومعصية العاصين وفجور الفاجرين وكفر الكافرين وشرك المشركين ونفاق المنافقين وظلم الظالمين مهما بلغ لن يضر الله شيئا. وفي حديث أبي ذر القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. من هو أتقى واحد منا؟ هو محمد بن عبد الله، سيد الأنبياء والمرسلين وخير رب العالمين عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. لو كان الجميع على قلبه: ألا إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، رجاه في الصحيحين. قال: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. أفجر من نعرف من بني آدم؟ من أفجر بني آدم؟ فرعون؟ فرعون الأمة ولا فرعون بني إسرائيل؟ أفجر من يعرف من بني آدم فرعون بني إسرائيل، الذي نازع الله أخص خصائصه في الربوبية. طيب، أفجر من تعرفون من خلق الله واستعنى الدائرة، من هو؟ هيا زول، أفجر خلق الله من هو؟ أبو جهل ولا أم جهل؟ ها؟ كلكم الله تعرفونه أفجر خلق الله إبليس، لا نعرف أحدا أشد فجورا منه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، لكمال غناه سبحانه واستغنائه وكمال فقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبين يدي ذلك وأختم بها أيها الجمع الكريم، بشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ببشارة هي لي ولك ونحن العصاة ونحن المذنبون. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه فضيلة لك إذا غلبتك نفسك أو قهرك شيطانك أو استحوذ عليك هواك أو نازعتك الدنيا وهؤلاء أعداؤك الأربعة. فاعرف وآمن وأيقن أن لك ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، يحب أن تستغفره وأن تستقيله عثرتك وذنبك. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، من غير حاجة منه سبحانه إلى استغفارهم ولا إلى توباتهم، ولكن تفضلا منه وتحننا وإحسانا منه إلى عباده وأوليائه. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تغفر بها ذنوبنا وتسلل بها سخائم صدورنا وتعم بها أولنا وآخرنا. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين ومن عبادك المغفور لهم أجمعين، ومن المعتقين من النار ومن المرضي عليهم رضاء لا تسخط عليهم معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المؤمنين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومعذرة إليكم على الإطالة أيها الإخوة، فقد وعدت الشيخ أني ما أسري بكم هالليلة، فما سمعتم منه فنسأل الله أن نكون وإياكم من المقبولين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.